السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، قاهر الجبابرة وكاسر الأكاسرة، لا يذل من والاه ولا يعز من عاداه، ينصر من نصره ويغضب لغضبه ويرضى لرضاه. سبحانه له الحمد الحسن وله الثناء الجميل الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين ومعلم الجاهلين، والذي جعله الله قدوة للعاملين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، نحن نعيش أيام الفتن، زمان ليس العيب فيه عيبا، وإن بلغت عيوب منتهاها. زمان ليس العيب فيه عيبا، وإن بلغت عيوب منتهاها. نساء كاسيات عاريات، تجاهلن الشريعة في علاها. إذا رؤيت إحداهن تمشي، تجد إبليس يمشي في خطاها. اللهم سلمنا في زمن الفتن من الشهوات ما ظهر منها وما بطن. أحبتي في الله، إن نظرة سريعة إلى شوارعنا العامة تشعرنا بمدى الهجمة الشرسة الأثيمة التي دبرها شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ضد المرأة المسلمة، فما هي في نظرهم إلا متعة لإثارة الشهوات وإشعال الفتنة. ما المرأة المسلمة في نظرهم إلا لعبة من أجل إشعال الفتن في المجتمع، فراودوها عن خلع ثيابها ورفع حجابها. وللأسف الشديد، وقعت المسلمة فريسة في الفخ إلا من رحم الله عز وجل، واستجابت لنداءات الشياطين ولإيحاءات المجرمين، فجردوها من ثيابها وخلعوا عنها ثوب حيائها. وإننا نقطع أن السبب الأول في فساد شأننا وفي فسوق شبابنا المرأة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. لذلك كان شغل المجرمين هو المرأة المسلمة، كيف يفسدوها، كيف يجعلوها مجردة من حجابها وحيائها. وإن ما يقدمه الإعلام المعاصر خير دليل على هذا الواقع، ما يقدمه الإعلام المعاصر من كشف بطون وصدور وأفخاذ عارية وشعور مرسلة وثياب رقيقة شفافة، خير دليل على أن المرأة المسلمة قد ارتدت وتردت إلى أسفل سافلين. المرأة المسلمة الآن صارت تكشف جسدها في الإعلام، وامتد الوباء من الإعلام إلى المدرسة، وامتد الوباء من الإعلام إلى الجامعة، وامتد الوباء من الإعلام إلى الشوارع، فصار المجتمع قد ألف رؤية العرايا والعري. شيء طبيعي جدا إن احنا نلاقي في الإعلام وفي الجامعة وفي الشارع البنطلون الضيق وما يسمى بالبضي، شيء طبيعي جدا ومألوف جدا أننا نرى العضد عاري، الذراع عاري، الشعر عاري، شيء طبيعي جدا ومألوف جدا أننا نرى الأفخاذ عارية. وهذا ما انتهت إليه المرأة المسلمة إلا من رحم الله عز وجل، وباسم الحرية لبسوا الأمر على البنات المسلمات وسلكوا مسلك الشيطان. فإن الشيطان لما أراد أن يغوي آدم ماذا قال له؟ حرم الله على آدم الشجرة، فأراد إبليس اللعين أن يغرر بآدم فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ سماها بشجرة الخلد، سماها بشجرة الخلد، فصدقه آدم. وهكذا الشيطان يلبس على الإنسان، يغري الإنسان بتغيير الحقائق، باسم الحرية، باسم التقدمية، باسم الحضارة العصرية، خرجوا المرأة عن دين رب البرية. ووالله إن الإسلام يقدس الحرية والتقدمية والعصرية، ولكن الإسلام يفرق بين الحرية والإباحية، ولكن الإسلام يفرق بين التقدمية والفوضوية، إن الإسلام يفرق بين أن تكون المرأة عفيفة مصونة وبين أن تكون المرأة سلعة رخيصة برزت بجسدها العاري أمام القوم فهانت في نظرهم. لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين، وتكلموا باسم الواعظين الناصحين. احنا في زمن 21 الناس بتتقدم، لابد ان نتقدم مع الناس. نتقدم في ايه؟ في التكنولوجيا؟ لا، نتقدم في الصناعات العسكرية والصناعات البيولوجية والكيميائية والفيزيقية؟ لا، لكن نتقدم في الإباحية. ازاي نقدر نتساوى مع الناس دول؟ كلما خلعوا خلعنا، وكلما تجردوا تجردنا. وبدأوا يوعظوا الناس ويقولوا لهم ده زمن الانطلاق والحرية، وكانت النتيجة أنه وقعت المسلمة في هذا الفخ وصدقت الشيطان عندما وعظ في الإنسان. الشيطان يعظ، نعم، الشيطان لبس ثوب الوعاظ. وهذا الكلام يذكرني بقصة تحكي لنا عن الثعلب مع الدجاج. وقف الثعلب يوما أمام قفص الدجاج. الدجاج مكانه الطبيعي فين؟ في القفص. لكن الثعلب المكار اللئيم أراد أن يغرر بهؤلاء، فقال الثعلب الواعظ وهو يقف أمام قفص الدجاج، وقف الثعلب يوما أمام قفص الدجاج يتغنى بالحرية وبقيمها وبأثرها، ويتسخط على ذل الأسر ويقول ظالم هذا الذي حبسكن، ومجرم من سكت عن ذلك، ظالم ظالم اللي حبس الفراخ والدجاج في هذا القفص، ومجرم من سكت عن ذلك. وبدأ يردد الكلمات، فوجدت كلمات الثعلب مسلكا بين الدجاج، وبدأ الدجاج يتهامس فيما بينه، وبدأ الدجاج يتهامس فيما بينه، وبدأ يتكلم: نعم محتاجين الحرية، محتاجين نطلع، محتاجين نجرب، محتاجين ننفلت، نخرج من القفص. فلما بدأت الكلمات تجد مسلكا بين الدجاج، فتأثر بها من تأثر، علت أصوات المتحمسين وخفتت أصوات العاقلين. فصاح الدجاج ينادي على الثعلب: وماذا نفعل؟ طب نعمل ايه؟ ماذا نفعل؟ فقال الثعلب لهن: حطموا الأسوار، حطموا الأسوار، ارفعوا الحجاب، أزيلوا النقاب، اخرجوا من الأقفاص. قالها الثعلب لمن؟ للدجاج: حطموا الأسوار، ارفعوا الحجاب، أزيلوا النقاب، اخرجوا من الأقفاص. فاستعان الدجاج بكل ما يملك، بقبضه وقضيده، وحطم الأسوار، وخرج من الأقفاص، ورفع الحجاب، وأزال النقاب، وخرجوا بكل قوتهم من الأقفاص. فما أن خرج الدجاج حتى أكلهن الثعلب ثمنا للحرية، ثمنا للحرية المزعومة المكذوبة. وراح الدجاج ثمنا لهذه الأوهام. أكل الثعلب الدجاج، أكل الذئب المرأة بالدعاوى الباطلة بالحرية. من أي حرية نتحرر؟ من القرآن أم من السنة؟ وقف الثعلب في ثوب الواعظين، ولم يبقى في داخل القفص إلا من رحم الله عز وجل. أحبتي في الله، نحن في أمس الحاجة إلى أننا نعرف من الواعظ. أهو ثعلب ذئب، أم هو فعلا إنسان يتكلم بالكتاب أو بالسنة؟ إنني أقول أحبتي في الله، وأقرر قبل الدخول في ثنايا الموضوع، إن من علامات أهل البدع اتباع الهوى. أرجوك انتبه، إن من علامات أهل البدع اتباع الهوى. تقول له قرآن، تقول له سنة، لا، هو بيقول لك أنا أرى كده، أنا شايف كده. والله يقول في هؤلاء: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من أضل، أي لا أضل. قبلها قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذا لم يستجيبوا لنصوص القرآن والسنة وأقوال الأئمة، فماذا تملك لكم؟ أعمل لك إيه؟ إذا كان مش مكفيك قرآن وسنة وكلام أئمة، ماذا أملك لك؟ صدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال فيما رواه البخاري من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري، قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أعمل لك إيه؟ إذا كان ما عندكش حياء من ربنا، يا من تنتقص المرأة المسلمة وتحارب الحجاب، ماذا أملك لك؟ ماذا أملك لك؟ لذلك من علامات أهل البدع اتباع الهوى. ربنا تبارك وتعالى يقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل، أي لا أضل منه، ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولهذا قال الإمام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه، ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه، أي الهوى مذموم، فلا تتبعوا الهوى أن تضلوا. قال الشعبي رحمه الله: ما سمي الهوى بالهوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في النار. ولهذا قال وكيع بن الجراح إمام في الحديث، قال رحمه الله: لو لم يصب المرء في الحديث إلا أن يمنعه من الهوى فقد أصاب. فما تمشيش ورا دماغك ورا هواك وتنتصر لنفسك وتنتصر لرأيك، لا، نعم العبد إنه أواب. هذا ما امتدح الله به أنبياءه، خليك أواب رجاع، ارجع للحق. وإن من علامات أهل البدع أيضا رد النصوص في جرأة عجيبة، تجيب له قرآن وسنة يرد القرآن والسنة بتأويل بتحريف. وإن من علامات أهل البدع رد النصوص في جرأة عجيبة، وأنا سأضرب مثالا على ذلك من إمام المعتزلة، رأس المعتزلة عمرو بن عبيد، لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود، قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. عمرو بن عبيد من الناس اللي بتشغل بدماغها، مش بمنهج القرآن والسنة، مش بيقولك إذا صح الدليل فهو مذهبي، لا، بيحكم دماغه في الشرع. سمع الحديث ده، حديث صحيح، حديث صحيح، قال إيه؟ قال: لو سمعت هذا الحديث من الأعمش لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته، ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلته، ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، ولو سمعت الله يقول ذلك لقلت ليس على ذلك أخذت ميثاقنا. أرأيتم جرأة أكثر من هذا؟ عشان كده بقول لك في الأول أعمل لك إيه؟ ماذا أملك لك إذا لم تستحي؟ فاصنع ما شئت، لكن اسمحوا لي قبل أن أزلف في الدخول، لأننا في هذه الليلة لأنني في هذه الليلة أود أن أستكمل الكلام عن النقاب من خلال هذه المحاور الثلاثة. المحور الأول اللي كلمت في الحلقة الماضية الأدلة من القرآن من القرآن وانتهيت منه، أنا سأتكلم الليلة عن أدلة السنة وعن الشبهات والرد عليها وعن أقوال الأئمة، لأن هم قالوا إيه؟ قالوا الأئمة الأربعة وغيرهم ما قالوش حاجة اسمها نقاب. فهي محاور ثلاثة هنتكلم عنها الليلة، وهو أدلة السنة سريعا باختصار، ثم أقوال الأئمة، ثم الشبهات والرد عليها باختصار. لكن قبل أن أبدأ اسمحوا لي أنا وأنتم نأخذ بعض كلمات تريحنا وتريح العباد. الكلام اللي أنا هقوله ده أو اللي احنا نسمعه مع بعض دلوقتي ده صدر من من؟ من رجل هو قبة العلم في هذا البلد. ناخد كلام من كلامه عشان نبني الكلام على ايه؟ على أرضية. يبقى ده مش كلامنا، لا، ده كلام صدر ببيان رسمي لازم نفهمه، فلما يجي واحد يخالف الكلام ده يبقى هو بيخالف قبة العلم. فالآن أحبتي مع هذا التقرير ننظر ونشاهد ونسمع. انظروا معي إلى هذا التقرير.
المجلس الأعلى للأزهر ليس ضد استعمال المرأة للنقاب في حياتها الشخصية التي تتعلق بسلوكها في الشارع وفي عملها وفي بيعها وفي شرائها.
أحبتي في الله، أحبتي في الله، هذا كلام صدر ببيان رسمي، فلا يجوز لأي إنسان في أي موقع بعدما تكلم العلم أنه يعترض على النقاب. المجلس الأعلى اللي هو قبة العلم في هذا البلد يقول من حق المرأة أن تستعمل النقاب في الشارع، تستعمل النقاب في عملها، عند البيع، عند الشراء، في أي مكان. ده كلام مين؟ هذا بيان المجلس الأعلى، قبة العلم في هذا البلد. يبقى أنا أرجو أن لا يتجرأ أحد البتة، أن لا يتجرأ أحد البتة على التطاول على منتقبة بعدما صدر هذا البيان الذي يؤكد أن المجلس الأعلى للأزهر ليس ضد النقاب، وأن المرأة تستعمله في الشارع، في العمل، في كل مكان، وفي البيع والشراء. يجي واحد بقى يمنعها من دخول مكان معين أو من شيء معين، يقول من أين جئت بهذا الكلام؟ المسألة دي اللي اتكلم فيها مين؟ العلماء. طب هذا كلام العلماء. والآن أرجو أن احنا نلتقط أيضا مقطع آخر جديد يؤكد لنا أننا نتكلم من تحت أو من على أرضية سليمة، وإلا فنحن نضرب بعضنا ببعض، ونحن نخبط خبط عشواء، ونحن لا نفهم الكلام ولا البيان. لا، لازم ناخد الكلام ونكون أمناء في عرض الكلام. الآن مع التقرير في المقطع الثاني، تفضل.
المعقول أن تستعمل المرأة النقابة إذا وجدت في مكان، هذا المكان كله من السيدات، لأن الإصرار على استعماله في وجود النساء مع النساء، الإصرار على استعمال النقاب في وجود النساء مع النساء هو لون من التشدد الذي تأباه شريعة الإسلام.
هذا الكلام مقبول، جميل وسليم، ولا نختلف ولا يختلف أحد فيه. المرأة المسلمة الطبيعية واللي احنا عارفينه، وهو ده الطبيعي، إنها لما بتقعد مع، لما تجلس مع النساء ما بتصدق الست تقعد مع الست تخلع النقاب، يبقى ده ما فيش فيه جديد. لا لا لا، ده كلام طبيعي ومتفق عليه. للمرأة أنها إذا جلست بين مجلس النساء ترفع النقاب، لأن هي لو فضلت لابسه النقاب في وسط النساء هيخافوا منها، يتشككوا في أمرها. أنت قاعدة في وسط النساء لابسه النقاب ليه؟ يبقى ده طبيعي جدا، لا مأس، لا بأس، وده ما فيش فيه جديد. وبالتالي لما تكون طالبة قاعدة في وسط الطلبة البنات والمدرسة بنت ولا ست وهي من غير النقاب، ده شيء جميل، وهذا لا نختلف فيه. وأرجو أن يكون هذا واضحا وبيانه شافيا. لكن أنا مع المقطع اللي جاي، مهم جدا جدا جدا، لازم نفهم البيان. الآن مع المقطع الثالث.
وللطالبات الراغبات في النقاب استعماله في بيوتهن وفي الشارع وفي ساحة المعهد الذي يدرسن فيه، والممنوع فقط هو استعماله داخل الفصل الدراسي الخاص بالبنات والذي يقوم بالتدريس فيه المدرسات من النساء فقط.
أنا أؤكد أن هذا الكلام لا إشكال فيه، فهذا تأكيد بعد تأكيد أنه لا يحق لأحد أن يمنع الأخت المنتقبة من دخول المدينة الجامعية، وأن يمنع الأخت المنتقبة من دخول الجامعة، وأن يمنع الأخت المنتقبة من دخول أي مكان ما دام فيه رجل، ما دام فيه رجل. فإذا صارت بين بنات جنسها وبين الأخوات فهذا إذن يسمح لها بكشف النقاب، وبالتالي لا إشكال. إذن إحنا عاملين أزمة ليه؟ إحنا عاملين أزمة ليه؟ البنات اللي اتمنعوا وفضلوا في الشارع ليلة كاملة، هذا البيان يؤكد إنه هذا الإجراء غير سليم. البيان بيقول كده، البيان بيقول لو كانت في مكان فيه امرأة، يعني لو كان في رجل إذن خلاص تلبس النقاب. فلو إن الرجل بيمنعها، طب ما أنت رجل، وبالتالي هذا البيان كلامه واضح. لماذا نسيء إليه؟ لماذا نسيء في تطبيقه؟ احنا عايزين نطبق البيان ده، عايزين نطبق الكلام ده، هذا الكلام السليم القوي بيقول من حقها انها تلبس النقاب في وجود الرجال. ننتقل الى اخر مقطع ونبدأ الكلام في مناقشة المسألة ببقية الكلام.
ضد النقاب، ولكن ضد النقاب عندما يستعمل بالباطل.
طيب الآن سمعنا كلمة جميلة، أنا لست ضد النقاب، هذا كلام واضح جدا. إذا خرج علينا أي إنسان في أي موقع يقول كلمة على النقاب، يقول إن هو قذارة، يقول إن هو شيء مشمئز، يقول إن هو رجعية، يقول إن هو صناعة يهودية، يقول ده شغل الوهابية، يقول أي كلام، فهذا لا نقبله البتة. لأن مين اللي بيتكلم؟ هذا الرجل مرجع في العلم، هذا قبة العلم. أنا لست ضد النقاب، إنما ضد استعماله بالباطل. فعلا نحن ضد استعمال النقاب بالباطل، ضد استعمال النقاب بالباطل، ده كلام ما فيش مشكلة. وبناء على هذا الكلام أنا أرجو من كل إنسان في موقعه أن يراجع نفسه ويعلم أنه يستمد شرعيته من هذه القبة، يستمد شرعيته من هذه الجهة، من هذا البيان. البيان بيقول الكلام ده، البيان بيقول البنت في المدرسة أو في الجامعة في وسط البنات تخلع النقاب، أول ما يدخل راجل تلبسه. مش ده الكلام اللي احنا سمعناه؟ عايزين نطبق الكلام ده، بس مش هتفضل من كده. لكن تعالوا نواصل الأدلة بعد كلامنا الماضي عن أدلة القرآن، أما أدلة السنة فأنا أبدأ بحديث ثبت في الصحيح، رواه البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. أنا أعجب، أشد العجب، إن في ناس استدلوا بالحديث ده على تحريم النقاب، حاجة عجيبة جدا. هل هذا موجود في أصول الفقه؟ هل هذا موجود في شراح الحديث؟ هل هذا موجود في كلام الأئمة؟ لكنه كما قلت من علامات أهل البدع رد النصوص في جرأة عجيبة. الحديث بيقول إيه؟ لا تنتقب المرأة المحرمة، فقيد الحكم بصفة، فقيد الحكم لا تنتقب المحرمة، فإذا نزعت الصفة، نزع الوصف، نزعت حالة هي التي قيد بها الحكم، عاد الحكم إلى أصله، ودل على مشروعية النقاب لغير المحرمة بنص كلام العلام الذي عفوا بنص كلام الإمام الذي علم الأمة صلى الله عليه وسلم. لا تنتقب المرأة المحرمة، يبقى المحرمة دي تقييد، معناه إيه؟ أنه بنزع هذا الوصف عن هذه المرأة عاد الحكم إلى أصله. الحديث ده هنرجع له تاني، لكن بعد ما أذكر دليلين كمان من السنة وأنتقل بسرعة حتى أنا أشعر أن الوقت بيجري بسرعة أرجو أن أنا أوفق في النهاء كل اللي أنا عايز أقوله. الدليل الثاني من السنة بيفسر آية وليضربن بخمرهن على جيوبهن، لأن هم قالوا المقصود بالآية دي وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني أنها تضرب الخمار وتكشف الوجه وتستر هذه الفتحة، فتحة السحر والنحر اللي هي فتحة العنق والصدر. المنطقة دي اسمها الجيب، المنطقة دي اسمها الجيب. أما فتحة في جانب الثياب أو في مقدمة الثياب أو في مؤخرة الثياب بتحفظ فيها الأشياء بيسموها الكم، أو يدخل فيها ذراعه ويسمونها الكم، لكن هذه الفتحة بتسمى الجيب. ربنا قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هل المقصود بهذه الآية فعلا كشف الوجه؟ طب نجيب الدليل من السنة التي تفسر القرآن. روى البخاري في صحيح من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، لما نزلت وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها، باللفظ كده فاختمرن بها، قال ابن حجر أي غطينا وجوههن. الخمار جمعه خمر، وهو يطلق على ما يستر به ويغطى به، خمر أي ستر وغطى، ولذلك تسمى الخمر خمرا لأنها تخمر العقل، تخمر العقل أي تغطي العقل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمروا آنيتكم أي غطوا فوهتها، وكان صلى الله عليه وسلم يقول للمحرم الذي مات عندما وقصته الناقة وهو محرم كان يقول إيه؟ لا تخمروا رأسه ولا وجهه. يبقى ده معنى إيه؟ إن الخمار هو الغطاء، غطاء الوجه. طيب عندنا دليل جميل قوي بيؤكد هذا عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها لما وقعت حادثة الإفك. حادثة الإفك قصتها خلاصتها أن السيدة عائشة اتهمت مع صفوان رضي الله تعالى عنهما من قبل المنافقين بزعم وبرأس عبد الله بن أبي بن سلول. خلاصة القصة والشاهد أن السيدة عائشة خرجت تقضي حاجتها فانفرط العقد منها فطلبته والتمسته فحبسها العقد حتى رحل الجيش. بدأت تدور على العقد ما لقيتوش، راحت راجعة لمكان الجيش، كان الجيش قد ارتحل ولم يعلموا بعدم وجود عائشة في الهودج. الهودج اللي هو المعروف زمان كان يوضع فوق الجمل عريش كده تحفظ فيه المرأة. طب ما عرفوش ان هي جوه ازاي، لأنها كانت صغيرة السن خفيفة اللحم، كانت خفيفة، فلما رفعوا الهودج ما شعروش ان هي مش موجودة. فلما رجعت بعدما بحثت على العقد الى مكان الجيش ولم تجد الجيش ماذا تفعل؟ لو بحثت عنهم في الصحراء ضلت، قالت اجلس مكاني فاذا فقدوني عادوا واخذوني، لو التمسوني فما لقونوش هيرجعوا لي في مكاني يلاقوني في مكاني. قالت فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي فنمت، وده من رحمة ربنا بها أنها نامت على نفسها من الصحراء وهذا المكان الشاسع والخوف والرعب، فغلبتني عيناي فنمت. وكان صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش يعني في المؤخرة، فأدلج فأصبح فرأى سواد إنسان في شبح باين من بعيد، فأتاني اسمع فعرفني، مين اللي بتقول كده؟ سيد عائشة، فعرفني وكان يعرفني قبل الحجاب، معرفها منين؟ من درعها ولا من وجهها؟ من وجهها. فعرفني وكان يعرفني قبل الحجاب. كلمة الحجاب مقصود بها ايه؟ غطاء الوجه. قالت فاستيقظت باسترجاعه. يعني اول ما رأى عائشة رضي الله عنها على هذه الحالة ام المؤمنين كده ازاي؟ انا لله وانا اليه راجعون. قالت فاستيقظت، صوت راجل بيكلم، فخمرت وجهي بجلبابي، خمرت غطيت وجهي بجلبابي. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أدلة أخرى كثيرة، وأنا لا أحب أن النفس يطول في ذكر أدلة السنة، سأكتفي بذكر واحد فقط، وهو حديث الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث من رواية ابن مسعود، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة، هذا عام، أين التخصيص؟ والآية اللي بتقول وإحنا قلناها قبل كده، يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب هو إيه؟ هو غطاء الوجه. ثم زاد التأكيد بقوله يدنين على عليهن، عد الإدناء بحرف الجر على والجلابيب، دل على أن الإدناء فعل زائد على مجرد التجلبب. أقول كمان، دل السياق في الآية على أن الإدناء فعل زائد على مجرد التجلبب، وهو أن الإدناء أي ترخي الجلباب من على رأسها على وجهها إلى سائر جسدها. طب مين اللي فصل الكلام ده؟ عبيدة السلماني رضي الله عنه ورحمه الله، وهو رجل مخضرم، لا هو من الصحابة وإن أدركه لأنه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو من التابعين لأنه أعلى درجة منهم. عبيدة السلماني فسر هذه الآية بغطاء الوجه وعدم إبداء إلا العينين أو إلا عينا واحدة لرؤية الطريق. دي أدلة واضحة وصريحة في القرآن في السنة. بنقول فيها إيه؟ بنقول إن النقاب موجود. هتقول لي هو فرض ولا سنة؟ أقول لك قال علماء أجلاء فرض، وقال علماء أجلاء أيضا هو مندوب، لكن ما حدش قال إنه بدعة ولا إنه حرام ولا إنه صناعة يهودية إلا هؤلاء المتأخرين من البشرية. واسمحوا لي أن أنتقل سريعا إلى كلام الأئمة الفقهاء، وستفاجئون بأمور عجيبة. الأمر الأول، أنا قلت حديث لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، ده هنعود له وقد جاء وقت العودة. الحديث بيقول ايه؟ ان المرأة المحرمة، يعني ايه محرمة الاول؟ عارفين يعني ايه محرمة؟ يعني وهي بتؤدي مناسك الحج او العمرة، يعني هي متلبسة بثياب الاحرام. المحرمة دي الرسول قال لها لا تنتقبي، حرام عليك لبس النقاب وانت محرمة. واحد يقول لك اهو يبقى تكشف وشها. اذا كانت بتكشف وشها وهي محرمة يعني مكان طاهر، فما بالك بقى في غير ذلك؟ يبقى بالتالي ما فيش مشكلة. الحقيقة الكلام ده غير صحيح. وإنما الذي نهيت عنه المرأة أن تلبس النقاب في الإحرام، ولكنها لم تؤمر بكشف الوجه. إزاي؟ هقول لك إزاي. هناك حديث رواه أبو داود ورواه أحمد ورواه ابن ماجه، والحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث ده أنا عايز أكد، هناك من قال إنه ضعيف، والحديث حسنه الألباني بشواهده. فإذا قلنا ضعيف، نعم هو ضعيف في ذاته محسن بشواهده. بتقول السيدة عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوا بنا، يعني الرجالة بقوا جنبنا كده، سدلت إحدانا خمارها على وجهه فإذا جاوزونا كشفنا. في الإحرام بتغطي وشها، يعني ممنوعة من لبس النقاب، لكن بتستر وجهها عند وجود الرجال. ده دليل. هناك حديث آخر رواه مالك في الموطأ ورواه أحمد في المسند، والحديث صحيح عن هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام عن فاطمة بنت المنذر. وياريت نركز مع بعض كده، انا بقول ايه، هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام، نركز مع بعض تاني، هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام. هشام بيروي عن مين؟ عن فاطمة بنت مين؟ بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام. يعني لو انا قلت لك كده ان ده المنذر وان ده عروة، هما الاثنين اخوات، هشام انجب عروة انجب هشام، والمنذر انجب فاطمة، هشام اتجوز فاطمة. يعني انا بتكلم عن واحد اتجوز بنت عمه. هشام بيروي عن زوجته فاطمة بيقول ايه، ان فاطمة رضي الله عنها تحكي عن جدتها اسماء، اسماء بنت ابي بكر اللي هي زوجة مين، زوجة الزبير. ما انا قلت لك عن هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام، هشام التزوج بفاطمة بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام. فاطمة بتحكي عن جدتها اسماء بتقول كنا لما نحرم مع اسماء رضي الله عنها اذا حاذوا بنا الركبان، اذا حاذ بنا الركب سدلت احدانا جلبابها. سيدة عائشة بتقول في الحديث الماضي سدلت احدانا جلبابها من على رأسها او من فوق رأسها على وجهها، والسيدة فاطمة بتحكي عن جدتها اسماء ان ذلك الصنيع كانت ايضا تفعله. يعني الكلام ده ممكن في داخل المر في داخل الإحرام والمرأة محرمة عند وجود الرجال بتستر وجهها. طب اسمع بقى اللي جاي ده، وانا قلت الكلام ده في الاسبوع الماضي لكن انا بقى اؤكده، في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة. ياريت لو الاخ الكريم حسام او سيد او الاستاذ محمد او الفريق العمل اللي تعبان بره ربنا يبارك فيهم اللهم امين، يكتبوا الكلام ده عشان يبقى المرجع سهل. انا بقول اهو، الفقه على المذاهب الأربعة طبعت وزارة الاوقاف الجزء الاول صفحة 626 كتاب الحج باب ما ينهى عن المحرم بعد احرامه. تاني، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة طبعت وزارة الأوقاف الجزء الأول صفحة 626 بيقول في حكم المحرمة تستر وجهها عند الرجال ولا لا. قال ايه، شوف الكلام، عشان هم قالوا ايه، قالوا الأئمة الأربعة حد شوم قال نقاب، لا ده هم فاضل يقولوا إن النقاب ده بدعة إحنا اللي اخترعناه. طب اسمع العجيب ده بقى، المذهب الحنفي والشافعي، يعني ذهبت الحنفية والشافعية إلى أنه تستر المرأة وجهها عن الأجانب بإسدال شيء خفيف عليها بشرط ألا يمس الوجه. اقرأوا. والمذهب الحنبلي مذهب الحنابلة قال للمرأة أن تستر وجهها لحاجة، لإيه؟ لحاجة كمرور الرجال الأجانب، ولا يضرها إذا مس الوجه. يا خبر، والله ده موجود في الكتاب، طبعت وزارة الأوقاف، ده بتستر وجهها فين وهي محرمة، فما بالك إذا كانت غير محرمة. وعند المالكية إذا قصدت بستر يديها ووجهها التستر عن الرجال الأجانب فلها ذلك. نرجع للكلام بقى بالتفصيل والتوسع هناك في المكان اللي أنا قلت عليه ده. ده بيثبت ليك إيه؟ بيثبت ليك إن أنا بأكد إن النقاب ده مش بدعة بتاعت القرن 21، مش بدعة اللي بيسموهم الوهابيين. النقاب ده محدش صدره لنا، ما جلناش من الحجاز، لا والله. ده أنا بتكلم عن مين؟ عن زمن السابقين بدءا من الصحابة والتابعين وتابع التابعين من أئمة الإسلام. طب اسمع اللي جاي دي بقى وهي أعجب. عندنا كتاب أنا أنصح إن اللي يشك في كلامي يرجع للكتاب، اسمه إيه؟ البيان القويم لتصحيح بعض المفاهيم. اسمه كده، البيان القويم لتصحيح بعض المفاهيم. الكتاب ده فيه فتاوى وإجابات، فتاوى وإجابات، يعني أسئلة وإجابات. فمن بين هذه الأسئلة فتوى، هل يجب على المرء أن ترتدي النقاب؟ فأجاب العالم على هذا السؤال قائلا بعدما عرف النقاب، قال: ومذهب جمهور الفقهاء أن الوجه والكفين ليس بعورة. وده كلام مقبول ومثبوت. يبقى بيقول ان الجمهور الفقهاء قالوا ايه؟ قالوا ان الوجه والكفين مش عورة. وفي نفس الكتاب والصفحة، صفحة 133، اسم الكتاب البيان القويم لتصحيح بعض المفاهيم، صفحة 133، بيقول باللفظ كده: وظاهر مذهب أحمد بن حنبل، وظاهر مذهب أحمد بن حنبل أن المرأة عورة، أو أن كل المرأة عورة، أن المرأة كل عورة حتى ظفرها. كلام موجود في الكتاب بتاعه. والله لو جه بعد كده هو أو غيره قال إن النقاب بدعة، يبقى أول مبتدع الإمام أحمد، يبقى أول مبتدع بحد كلامهم الإمام أحمد بن حنبل، لأن هو اللي قال بالرأي ده حسب ما نقلوه. مع أنني أقطع بما ثبت لدينا أن غير واحد من الأئمة، فعندنا ابن العربي والسيوطي والبيضاوي والكلام، لو دخلنا في تفاصيل المذاهب سنجد أقوالا كثيرة تؤكد أن غطاء الوجه كان يدور بين الفرضية أو الندبية، يا إما فرض يا إما مندوب. إنما نوصل لدرجة إن احنا عليه بدعة ونقول بعدما نقرر أن الإمام أحمد قال به، نرجع نقول الأئمة الأربعة ما حدش فيه قال الكلام ده؟ إزاي؟ فإلى أي مذهب تذهبون إذا لم يكن لنا في سلفنا خير؟ زي ما حصل زمان، واحدة بتتكلم عن الحجاب والنقاب وبتقول لها واحدة بتناقشها، بتقول لها: ما هو تفسير الآية الكريمة إلا ما ظهر منها تفسرها ابن مسعود أنه الثياب. تقول لا، تفسير ابن مسعود، تفسير ابن مسعود. يعني ايه تفسير ابن مسعود؟ أليس ابن مسعود هذا الذي قال: والله والله الذي لا إله غيره لقد أخذت من في رسول الله 74 سورة؟ أنا أتعلمت من نبي من فمه ابن مسعود المبشر بالجنة. نرد تفسيره؟ من أين أتى به؟ من كلام النبي ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الآية اللي بتقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، الضمير بيعود على كم طائفة؟ على ثلاث طوائف، ثلاث طوائف. احنا عندنا اتفاق عند جميع العلماء ان النقاب واجب على أمهات المؤمنين. طب انا استثني الطائفتين دول ازاي؟ الضمير عام، كيف اخص واستثني؟ لا اعلم دليلا على ذلك، لكن اسمحوا لي لان الوقت بيمر وانا لا ادري، يعني ماذا بقي من الوقت حتى أغطي ما معي، لكن أنا أود أن أنتقل سريعا إلى الشبهات، ولو أنا اتزنقت في شوية دقائق كده يعني اسمحوا لي الإخوة الأفاضل عشان أغطي الشبهات اللي عندي. الشبهة الأولى وهبدأ بيها لأنها هي المنتشرة قوي، يقول لك إيه؟ النقاب قد يرتديه السراق واللصوص. النقاب ده ممكن واحدة تلبسه مش كويس، ممكن واحدة تلبسه حرامية ولا بتاعت فواحش. النقاب بيستر بلاوي، وبالتالي لا 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 احنا نمنع النقاب. انا قلت الحلقة الماضية لما راجل راح يفصل جلبية عند خياط، ذهب رجل الى خياط ليقوم بتفصيل قميص جلبية، الخياط عمل الجلبية طلعت الجلبية قصيرة، انتهى القميص الى الركبتين. الرجل زعل فقال للخياط ماذا افعل؟ لا استطيع لبس القميص ولا استطيع ان اعيد القماش، اعمل ايه؟ فاشار عليه بعض العقلاء قالوا اشتري ثيابا وصله بالثياب، اوصل جلبيه بقماشه وخلاص تحل المشكله. لكن اشار عليه بعض العلمانيين وقالوا له اقطع رجليك، اقطع رجليك تقوم الرجل تتساوى مع الجلبية ويبقى خلاص مفيش مشكلة. احنا كده كل ما حاجة ما تعجبناش من الدين نقصها نقصها نقصها. ليه؟ طب انا بسأل سؤال، لو تم ضبط قطاع طرق بزي الشرطة هل يقول عاقل يمنع زي الشرطة؟ انا لا اقول بهذا ولا اقبل ان احدا يقول بمنع زي الشرطة. لو تم ضبط هجام على البيوت بزي الشرطة هل يقول أحد إن الشرطة فيها وفيها وفيها يشغب على الشرطة؟ أنا لا أقبل هذا ولا أحد يقبل هذا. يبقى بالتالي مش معنى إن في حالة أو اتنين أو تلاتة إن إحنا نقول نمنع النقاب ونمنع اللحية، إزاي؟ طب أنا هسأل سؤال، في حد ينكر إن إحنا معانا في المسلمين منافقين؟ طب في حد ينكر ان كان ايام النبي فيه منافقين؟ طب ده ربنا قال في القرآن ايه؟ ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، صح؟ طيب الرسول قال في المنافقين دول ايه؟ ان الواحد منا اذا صلى الى جواره الى جوار واحد منهم يحقر صلاته الى صلاته. قال الله عز وجل وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. المنافق ده بيصلي، إيه رأيكم بقى؟ إحنا مش عايزين نصلي عشان المنافقين بيصلوا. حد يقدر يقول الكلام ده؟ حد يقدر يقول لك المنافقين بيحجوا بلاش نحج؟ أصل فيه بيحجوا منافقين. إزاي نقول نمنع النقاب عشان فيه حالة أو اتنين أو تلاتة؟ فيه، اسمعوا بقى الجاية دي، في كتاب اسمه قراءة في التبعية، اسمه ايه؟ قراءة في التبعية. انا ما جبتش الكلام ده عندي، الكلام ده موجود في الكتاب ده، قراءة في التبعية للدكتور محمد جلال كشك. بيقول الكتاب ده صفحة 421، بيقول عميد احدى الجامعات وقف مفتخرا، انا بقول اهو قراء كتاب قراءة في التبعية الدكتور محمد جلال كشك صفحة 421، بيقول عميد احدى الجامعات وقف مفتخرا يقول بعشرة جنيه حليت مشكلة الحجاب والنقاب. قالوا له ازاي؟ قال لهم بسيط قوي، جبت طالب من الجامعة اللي جنبي واتفقت معاه انه يلبس النقاب ويتمسك على باب بوابة الامن، هياخد قلمين على شلوتين تتفضح المسألة، يقول لك شفت اهو اهو لابس ولد وانك منتقبه وبتاعه كده امنع النقاب. وقالها مفتخرة، قال ايه؟ قال بعشرة جنيه حليت مشكلة الحجاب والنقاب. لو الكلام ده كده حاسبوا الراجل ده. اذا لا ينبغي ابدا ولا يليق ابدا ان احنا نمنع ما ثبت له دليل شرعي سواء كان فرض أو سنة من أجل إشاعات وأكاذيب. وأنا قلت لكم الحلقة اللي فاتت قصة الأعرابي مع أبي الأسود الدؤلي، الراجل نفسه يلغي يشغله عن الأكل، واللي فاكرها يتأمل فيه. أبو الأسود الدؤلي لم يلتفت ولا تأثر ولا التفت إلى أي شيء وفضل يأكل. مراتك حامل، قال له هكذا عهدي بها. طيب ولدت، كان لابد لها أن تلد، ما سبش الأكل. ولدت غلامين، قال هكذا كانت أمها، ما سبش الأكل فضل يأكل. طب واحد مات، قال ما كانت تستطيع أن ترضع اثنين وظل يأكل. طب التاني مات لحق بأخيه. طب أمهما ماتت، كانت لابد أن تموت حزنا على الأولاد، فيش فايدة، وهو يأكل 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 ولا التفت إليه. فلما أيقن الأعرابي إن هذه الإشاعات لن تشغله عن الطعام، قال ما أطيب طعامك، أكلك حلو أكلك حلو. فقال أبو الأسود الدؤلي ووالله لأجل ذلك لا ذقته أبدا، مش هدوقه لك أبدا. إذن مش عايزين نصدق الأكاذيب. طيب في شبهة تانية عجيبة جدا بيقولوها وبيشغلوا الناس بيها، يقولوا إيه؟ هو النقاب موجود؟ تقول له آه. يقول لك الله، طب لما النقاب موجود قل لي بقى إيه معنى الآية اللي بتقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ لما هي منتقبة كده كده أغض بصر عن إيه؟ يا سلام، شبهة جامدة أوي. اللي جاب الشبهة دي إيه؟ فقيه، راجل أصولي. يقول لك أهو ردي بقى ردي بقى، قول لي بقى غض بصر عن إيه؟ هي كده كده نفس النقاب. إذا لو هي منتقبة يبقى الأمر ده عبثي، صار الأمر أمرا عبثيا. شفت بقى شبهة جامدة، الراجل ده متين. طب نرد عليه إزاي؟ شوف يا أخي الكريم، اعلم أخي رحمك الله واعلمي أختي رحمك الله أن الرجل مأمور بغض بصره حتى عن المنتقبة. مش معنى أن أنا شايف ست لابسة النقاب إن أنا أقعد بقى أبص لها ما هي منتقبة، لا، حتى لو لابسة القناع ولا البرقع، ها، لابد أن أنا أغض بصري ما دامت توجد امرأة. يبقى صار الأمر باقيا لأن الأمر بغض البصر حتى في وجود النقاب أو القناع أو البرقع. طيب ثانيا، هل يلزم، أنا بسأل بس سؤال، هل يلزم من صدور الأمر من الله، هل يلزم من صدور الأمر من الله ألا توجد من تخالف؟ خلاص الأمر لما بينزل الكل بيلتزم، ما فيش حد بيخالف. لا، هناك من ستخالف. ليه؟ هناك العاصية وهناك المنافقين. طيب السؤال الثالث، ألا يوجد في المجتمع كافرات يسفرن عن الوجوه وعن العورات؟ إذن كل هذا يبقي الأمر على أصله. طب الإشكال الثالث بقى أو الرابع، أنا بسأل اللي قال الشبهة دي بقول له ممكن تجاوبني ليه ربنا أمر بحد الزنا؟ أرجوك رد علي. ليه ربنا أمر بحد السرقة؟ أرجوك رد علي، أرجوك رد علي. مش ربنا حرم السرقة؟ مش ربنا حرم الزنا؟ طب ليه أمر بالحد؟ مش كفاية الأمر؟ ألا يكفي أمر التحريم؟ زي ما أنت بتقول لي هو أمر بغض البصر ليه؟ طالما في نقاب يبقى الأمر عبثي. أقول لك إذن حد الزنا عبثي، وحد السرقة عبثي، وحد الخمر عبثي، لأنه ده محرم. لكن الله يعلم أنه من الناس من لا يلتزم، وأن الحدود زواجر وجوابر، وبالتالي لابد من وجود الأمر وبقائه، وبهذا تكون الشبهة ساقطة. الشبهة الثالثة اللي بيقولوها اللي هي الآية الكريمة بتقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه، ويجيبوا تفسير ابن عباس الذي ثبت بالبحث والتمحيص والتفحيص والتدقيق أنه ضعيف، أن ابن عباس فسره بالوجه والكفين. والحقيقة أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه وحفظ الله علمه لنا، وهو إمام، لا أقول لنا أو لكم، إمام للدنيا كلها في الحديث، لا ينكر ذلك إلا مغالط إلا مغالط إلا مكابر فعلا. صحح اسناد ابن عباس ولكنه قام الشراح والدارسين من المحدثين بتتبع هذا الأمر حتى وقفوا على أنه يوجد في هذا الإسناد علتان ولا داعي للتفصيل الوقت بيجري، وثبت أن ما ثبت عن ابن عباس ضعيف، وأن الذي ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا هو الصحيح، أنه إلا ما ظهر منها أي الثياب وليس الوجه والكفين. ثم إن الآية بترد وبتبين ولا يبدين زينتهن، الإسناد على المرأة، إلا ما ظهر منها لم يعد الإسناد عليها، وإنما عاد الإسناد على الثياب أو على الزينة الخارجة. وبالتالي صارت الآية تقول لا تبدي المرأة زينة إلا ما ظهر منها خارجا عن قدرتها وإرادتها، وإلا لو كان المقصود هي لكان السياق إلا ما أظهرن، ولا يبدين زينتهن إلا ما أظهرن، هي التي قصد. إذن إذا ظهر الشيء بنفسه يختلف عن إذا ظهر الشيء بقصد صاحبه، وهذا هو الرد باختصار. الرد الشبهة اللي بعد كده بتقول حديث أسماء، هو حديث مشهور، حديث أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصلح أن يظهر منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى الوجه والكفين. هذا الحديث يا أحبتي في الله، ونحن أيضا نعلم أن الشيخ الكريم الجليل رحمه الله ونفع الأمة بما خلف من علم صححه، وذكر له شاهدا عند البيهقي وقال يحسن بشواهد. الحقيقة هذا الكلام عند المحققين أيضا لا يستقيم. لماذا؟ لأن الحديث ضعيف جدا، ضعيف جدا، فيه أربعة علل. العلة الأولى خالد ابن دريك لم يدرك عائشة، ابن حبان ذكر خالدا في أتباع التابعين فكيف روى عن عائشة. العلة الثانية أن الحديث فيه الوليد ابن مسلم، وكان كثير الخطأ وله منكرات وإن كان في الأصل ثقة، وهذا كان يدلس تدليس التسوية، كان يدلس تدليس التسوية، وبالتالي لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث، أما إذا عنعن فإن حديثه لا يقبل. وقد عنعن هنا عن سعيد بن بشير، وسعيد بن بشير ضعيف، حكم عليه ابن المدين بالضعف وابن معين، وحكم عليه أبو داود، وحكم عليه النسائي، وحكم عليه البخاري، وغير واحد قالوا فاحش الخطأ فيما أذكر الآن. العلة الرابعة وهو قتادة، وهو أيضا يدلس وضعيف في الحديث، كما حكم عليه يحيى بن سعيد وابن نمير وغير واحد، فالحديث فيه أربعة علل. وهناك علة في متن الحديث، متن يعني موضوع الحديث، بتقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر كانت أسماء عندها ما بين 27 و32 أو 33، فهل يعقل أن تدخل أسماء على النبي وهي في ثياب رقاق وهي فوق 20 أو عند 30؟ هذا لا يقبل. فالحديث معل. تقول لي طب ما الشيخ الألباني صححه بإسناد آخر عند البيهقي، أقول والإسناد الآخر فيه علتان ذكرهما العلماء فدل على أن الحديث ضعيف، منهم ابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة، والعلة الأخرى فيه طيب الوقت يعني بيزاحمني، فالحديث لا يصح. الخلاصة أن الحديثين اللي هو حديث أسماء عند البيهقي والشاهد له عند البيهقي، أن الحديثين ضعيفان، أن الحديثين ضعيفان، لا يصلح أن يتعتضد ببعضهما وبالتالي تقبل ويعمل بها. أنا أريد أن أختم كلامي بهذه الطرفة الجميلة. أسماء بنت عميس رضي الله عنها بتقول لسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، والحديث ده جميل قوي عشان بس نعرف الأزمة اللي احنا فيها. فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم التي تربت على العفة والحياء والطهارة، رأت الجنائز، شافت الجنازة تحت الستات والنساء، فقالت لأسماء بنت عميس: إني أستقبح ما أرى في جنائز النساء، أنا مش المنظر ده ما بيعجبنيش، لا أقبل هذا، إني أستقبح ما يصنع بالنساء. إيه اللي بيصنع؟ تغطى بثوب، يعني الستة هي يطرح عليها ثوب الكفن يعني، فيصف رأسها وصدرها، يعني يبقى جسمها متحدد واضح، فأنا مش المنظر ده مش عجب. مين اللي بتقول الكلام ده؟ فاطمة. بتقوله على مين؟ على واحدة ميتة بتكره أن يصف الغطاء جسد المرأة وهي ميتة. شوف الحياء، شوف العفة، بتكره أن حد وهي ميتة يكفنها فتبقى محددة معالم الجسد وهي ميتة. أنا أتعجب من المرأة اللي النهاردة تخرج وتجيب الجيبة ضيقة والعباية ضيقة والبلوزة ضيقة والبنطلون ضيق وكله ضيق، إزاي؟ فاطمة رضي الله عنها وهي ترى المرأة مكفنة في ثوبها يغطى بثوب يصف رأسها وصدرها، قالت: أنا أستقبح هذا، أنا مش طايق الكلام ده. فقالت أسماء بنت عميس: ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة؟ هوريك حاجة جميلة جدا شفتها في الحبشة. إيه؟ فدعت بجرائد رطبة، جريد رطبة، فحنتها، يعني راح تنيها كده كده، ثم طرحت عليها ثوبا، راحت مغطياها، يعني بقت المرأة تتعمل كده وفوق منها جرائد النخل دي، وبعدين تغطى بثوب. فقالت فاطمة: إنه حسن، إذا أنا مت فاصنعي بي هذا. لو مت أرجوك اعملي لي كده. قال ابن الأثير: وهي أول من غطي نعشها في الإسلام. هي دي العفة، هو ده الحياء، هي دي الطهارة. أنا لا أقول بقول واحد قاله العلماء فقط، إن العلماء كلهم قالوا إنه ما فيش نقاب وإن نقاب سنة، أو العلماء كلهم قالوا إن نقاب فرض، لا، الأمانة العلمية، الأمانة العلمية تقتضي أن نقول هذا موجود هذا موجود. أنا أرجح الوجوب، أنا أرجح أنه فرض، لكن لا أنكر أن هناك من قال هذا. إنما إن إحنا نوصل لدرجة إن إحنا نقول إنه عادة جاهلية، إنه عادة فرعونية، إنه صناعة يهودية، إنه وهابية، إنه متصدر لينا من غيرنا، هذا كلام غريب، هذا كلام غريب. إحنا عايزين نقف عند اللي سمعناه، ليس ضد النقاب، لا تمنع المرأة من لبس النقاب في العمل ولا في الشارع ولا في البيع والشراء ولا في سائر أمور حياتها. أمال تتمنع منه إمتى؟ في حالة واحدة بس، لو هي قاعدة في وسط الستات أو طالبة قاعدة في وسط البنات والمدرسة بنت، ما تلبسش النقاب، ماشي يا سيدي. طب ده جميل أو طب، وعند وجود الرجال بنص البيان، وعند وجود الرجال يسمح لها بلبس النقاب. هذه قبة العلم، لابد أن نلتزم ونحترم المؤسسة العلمية اللي قالت البيان ده، عشان نبقى احنا فعلا كلنا في قالب واحد في اتجاه واحد، ما نبقاش بنخبط في بعض. ده بيان بيلزم كل من وراءه انه ما يمنعش المنتقبة من دخول الجامعة ولا من دخول المدينة الجامعية ولا من دخول العمل ولا من دخول المدرسة. ليه؟ لانه هو البيان بيقول كده. احنا عايزين ندعو الى العفة والطهارة، بلاش نطلع روح بعض، بلاش نزهق بعض، بلاش نعمل زي الست اللي راحت تركب المركبة. امرأة ذهبت تركب مركبة، تركب اتوبيس ومعها بنتها، والست بتحب بنتها قوي، فالست جت تركب قالت لها: اطلع انت الاول يا روحي. البنت قالت لها: لا يا امي اطلع انت الاول يا روحي. السواق زهق قال لها: اطلع انت الاول وبعد اطلع روحك. اطلع انت الاول وبعدين تطلع روحك. يا رب روحنا ما تطلعش واحنا بنتكلم في كلام كان الاولى بنا ان نتكلم في قدسنا، في فقرنا، في تأخرنا، في حاجتنا الى لم شملنا وشعثنا، الى تآلف قلوبنا. يا ريت ما نبذلش وقت فيما ينبغي ان نتقرب به الى الله حتى لو مش فرض. الم يقل لنا ربنا وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، بالنوافل حتى احبه. اللهم ارزقنا حبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم ارزقنا حب نبيك وكل عمل يقربنا الى حب نبيك. احبتي في الله، يعلم الله انه كان في جعبتي ما اعددت لكم في ليلتي اكثر من ذلك، لكن انسلخ الوقت سريعا. لكن ارجو الله تعالى ان يكون فيما ذكرت النفع، وان يكون حجة لي ولكم يوم القيامة، وان يؤلف قلوب الجميع، وان ينصر الامة على اعدائها، وان يلهم الامة صوابها ورشدها. اللهم امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، هذا ما اعلم، والله اعلم بالصواب، وهو نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير. ارزقنا يا ربنا حسن الخاتمة انك على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.